ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. حلقة جديدة من ملفات ساخنة، أهلا بكم. بين الرفض والممانعة والإشادة على استحياء، استمرت فعاليات مؤتمر البحرين حول الاستثمار في فلسطين لليوم الثاني والأخير. الرفض التام جاء بإجماع فلسطيني لكل ما يحيط بالمؤتمر وإعلان فشله قبل أن يبدأ، والممانعة جاءت من غالبية الدول العربية التي لم تشارك، وحتى الدول التي شاركت في المؤتمر وأهمها السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن والمغرب، وشاركت بوفود صغيرة وتمثيل ضعيف. أما الإشادة فكانت من وزير الدولة السعودي محمد الشيخ، الذي قال إن الخطة الاقتصادية التي طرحها جاريت كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض للأراضي الفلسطينية يمكن أن تنجح إذا كان هناك أمل في السلام وإذا آمن الناس بأنه من الممكن تنفيذها. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان السيد جواد الحمد، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط. أهلا بك سيد الكريم، وما هو الموقف الرسمي من مؤتمر البحرين وخطة جاريت كوشنر الاقتصادية حول فلسطين؟
الأردن أخذ قرارا بالمشاركة بمستوى منخفض عندما أرسل وكيل وزارة المالية، بمعنى أنه لم يعطي البعد السياسي والاقتصادي الكبير لهذه المشاركة، لكن هذه المشاركة لا تلقى قبولا شعبيا في المملكة، وحيث كان الأردن الخيارين أن يشارك أو لا يشارك، وكان الغالبية العظمى من الشعب الأردن والقوى السياسية أن لا يشارك الأردن في هذا الورشة، منطلقا من موقف الأردن الأساسي رفض صفقة القرن القاضية بعدم إقامة الدولة الفلسطينية وعدم انسحاب إسرائيل أرض مثلنا 67 وعدم عرض القدس إلى الفلسطينيين والعرب. وبالتالي هذه الورشة تشكل مدخلا للتطبيع مع إسرائيل بعيدا عن إعطاء الفلسطينيين أي حقوق. من هذا المنطلق كان الموقف الشعبي حاسم، والموقف الشعبي كان مترددا جدا، لكن تحت الضغوط الكثيرة يتعرض لها من الأمريكية ومن بعض الدول العربية يبدو أن القرار الأردني مال إلى رأي الأقلية في المملكة.
هناك مبلغ مالي من نصيب الأردن من خلال هذه الخطة، فما هي مصادر هذا المبلغ وما المقابل الذي ستقدمه الأردن؟
ليس هناك أي مبالغ مالية خاصة بالأردن في هذه المشاركة. المبالغ التي يتحدث عنها كوشنر في الاجتماع هي عبارة عن أرقام وهمية وتوقعات خيالية لا واقع لها، وتتكلم عن 10 سنوات. ما تحدث به عن الأردن هو أنه سيقدم للأردن، ليس سيقدم بل سيكون للأردن حوالي 7.5 مليار دولار في 10 سنوات، يعني 750 مليون في العام، بعضها قروض بفوائد بنكية وبعضها استثمارات لرجال الأعمال، وقليل جدا جدا منها مساعدات المملكة تصل إلى 150 مليون تقريبا في العام، وهي لا شك أنها مبالغ ذهيلة جدا يمكن الأردن تحصيلها من المواطنين برفع ضريبة 1% أو 0.5% على الأقل في المملكة. هذه المبالغ لا قيمة لها في الميزانية الأردنية، ولا تساهم في حل مشكلة الاقتصادية الأردنية، ولا تساهم أصلا في فتح أي مجال اقتصاد المملكة. هذا من ناحية مصلحية بحتة، ومن ناحية أخرى أن هذه المشاركة بذاتها تضرب الموقف الأردني الأساسي القاضي بحل القضية الفلسطينية القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل الأرض مثلنا عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس. هذه المشاركة لا شك أنها تشكل إشكال لموقف الأردن القادم.
نعم، في ظل رفض فلسطيني شديد، هل يمكن أن يخرج هذا المؤتمر بشيء؟
بالتأكيد لا. المؤتمر إذا كان الادعاء به يهدف الفلسطينيين، الفلسطينيين رفض يرفضون المؤتمر بكافة قواهم الشعبية والسياسية في الداخل والخارج وفي العالم كله. لذلك مع من يتحدث هذا المؤتمر ولمن عقد هذا المؤتمر ولأي هدف عقد هو عقد لتمرير بعض التطبيع بين إسرائيل والدول العربية على حساب القضية الفلسطينية وليس خدمة لها، وبعض العرب أراد هذه اللافتة الفلسطينية أو اسم فلسطين لتمرير موقفه المتنازل والمتخاذل من القضية الفلسطينية أمام شعبه، وشاركت بعض الدول العربية بهذا. لكن لاحظنا أن جميع المشاركات العربية كانت منخفضة المستوى وليست ذات جدوى وذات قيمة، وبالتأكيد إنه هذا المؤتمر إن شكل بعض التطبيع بين رجال الأعمال العرب والإسرائيليين بالتأكيد لن يشكل نقلة نوعية في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.
شكرا جزيلا لك رئيس مركز الدراسات الشرق الأوسط سيد جواد الحمد، كنت معنا من عمان. انضم إلينا أيضا لمناقشة هذا الموضوع دكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية، انضم إلينا من القاهرة، أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك
دكتور. ما هو الموقف الرسمي المصري بعد المشاركة في المؤتمر بنائب وزير المالية؟
الموقف المصري يتركز في مشاركة شكلية أو رمزية لتكشف المواقف، وأدلى وزير الخارجية المصري وهو في موسكو بتصريح أكد فيها أنه لا تفريط في سيناء، وأنه المشاركة لتقييم الوضع من داخل المقاربة في البحرين، المقاربة الاقتصادية. الموقف المصري من الرسمي يعني يشير إلى بطبيعة الحال إلى وجود دور مصري، كما تعلم الوثيقة التي قدمت بتحمل أدوار محددة لمصر في موضوع سيناء، وذكرت سيناء طبعا في مشروعات وتسهيلات وغيرها من المشروعات المشتركة مع قطاع غزة، بالإضافة إلى تأكيد حصول مصر على 9 مليارات دولار لهذا الأمر. وبالتالي مصر ضمن هذه الدول، ربما لم تحضر لبنان وشاركت الأردن بمشاركة رمزية، لكن سيبقى الدولتين المهمتين فيها ومصر في أي مقاربة سيكون طبعا بطبيعة الحال طرف أصيل في هذا التفاوض. أنا أظن أن الموقف المصري سيتضح ملامحه خلال الفترة المقبلة. بطبيعة الحال هناك طبعا تحفظات مصرية عديدة على الطرح الأمريكي ربما لم تظهر على الملأ، لكن بطبيعة الحال القاهرة منذ طرح كوشنر منذ عامين تقريبا كان للقاهرة تحفظات كثيرة، وكانت هناك يعني كثير من المقدمة، لكن أعتقد القادم هو الذي سيحمل سيناريوهات التعامل المصري مع مقاربة المنامة. القاهرة كما تعلم شاركت في مؤتمرات التعاون الإقليمي في مرحلة التسعينات، بل وعقد مؤتمر اسمه مؤتمر القاهرة للتعاون الاقتصادي كما عقد في كازابلانكا والدوحة، فبالتالي هذه المقاربات الاقتصادية تفهم حضرتك في سياقها وسبق وأنها تكررت في مراحل معينة.
تم ذكر مبلغ محدد كما تفضل تحصل عليه مصر من خلال هذه الخطة الاقتصادية، فلماذا تحصل مصر على هذه الأموال رغم أن الخطة تستهدف الاستثمار لفلسطين؟
هذه الخطة لمشروعات مشتركة حضرتك، ليست فقط لمصر مقابل قبولها أو اعتراضها أو تحفظها، لكن هي مشاركة لدعم وتعاون مشترك. حضرتك تعلم أن هناك أفكار خاصة بمناطق التجارة الحرة ومناطق الصناعية واللوجستي وربط المواني وبغيرها من الإجراءات، فهذه تتطلب طبعا دعما ماليا مشتركا بين الطرفين. أنا أظن يعني أن هذه الأموال هي أموال مقررة مبدئيا، لأنه يعني حتى الآن هناك طبعا طرحا مباشرا في هذا السياق مرتبط بما ستحصل عليه مصر والأردن ولبنان، لكن هي مشروعات مشتركة لأنه الممول حتى الآن غير واضح ولم يركز عليه الجانب الأمريكي. حتى في طرح كوشنر أمس حديثه عن مدينة الأحلام قاصدا غزة، هذه المشروعات تحتاج فقط لأكثر من 50 مليار دولار داخل المدينة نفسها وليس داخل القطاع بأكمله. فحضرتك نحن نتحدث عن مخصصات مالية كبيرة، موافقات أطراف ودول، بتبع المؤسسات المانحة ستعمل كل ده في هذا الإطار الاقتصادي، في ظل بقى غياب الطرح السياسي الذي يمكن أن يطرح آيات نوفمبر المقبل.
الفلسطينيون يقولون إن إدارة ترامب تنحاز تماما لإسرائيل، وخاصة بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فما هي رؤية مصر للدور الأمريكي؟
الجانب المصري يرى في الوسيط الأمريكي أنه وحده الذي يمكن أن يحسم كثير من الخيارات. العلاقات المصرية الأمريكية علاقات على مستوى الشراكة، وهناك تعاون في هذا المستوى، لكن القاهرة لدي حساباتها وارتباطاتها ومعطياتها في التعامل مع الأطراف الخاصة بالصراع وخاصة الجانب الفلسطيني. هي تنظر لقطاع غزة على أنه مسألة أمن قومي، مع تأثير طبعا التسهيلات الاقتصادية الممنوحة للقطاع وفتح المعبر وفق الضوابط الممكنة والمتاحة. في النهاية هناك تنسيق مصري أمريكي في هذا الملف، ولكن أعتقد أنه مساحات التجاذب والتباين في هذا التوقيت ربما تكون أكبر. طبعا بعد قليل ستكون هناك سيناريوهات مصرية للتعامل مع الشأن الأمريكي، وأعتقد أنه الضغوطات على مصر لن تفيد في هذا التوقيت، خصوصا أن القاهرة لديها حساباتها ولديها معطياتها في التعامل مع واشنطن، وبطبيعة الحال هي علاقات استراتيجية. لكن ربما نقل رسالة سامح شكري وزير خارجية مصر إلى أمريكا من موسكو، وهو في صورة 2 في نفس التوقيت الذي بدأت فيه المنامة، بأن القاهرة لن تفرط في شبر
من أرض سيناء، هذه رسالة مهمة للإدارة الأمريكية في هذا الصدد.
شكرا جزيلا لك دكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة. ينضم إلينا أيضا من الرياض دكتور عبد الله العساف، المحلل السياسي السعودي. دكتور أهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
وزير الدولة السعودي السيد محمد الشيخ المشارك في مؤتمر البحرين أشاد بخطة كوشنر وقال إنه يمكن تنفيذها، ما الذي تراه المملكة ولا يراها الفلسطينيين؟
المملكة أولا لا تحل نفسها محل الفلسطينيين، ولكنها تدعم أي قرار تدعم السلطة الفلسطينية، هذا يجب أن نتفق عليه. ومواقف المملكة العربية السعودية ثابتة من القضية الفلسطينية. ما تراه المملكة، ربما المملكة تنظر بالعين الاقتصادية وتحسين المستوى الاقتصادي والمستوى المعيشي للشعب الفلسطيني من خلال ما يطرح من مشروعات استثمارية كبيرة جدا سوف تضخ فيها مليارات ضخمة، سوف تساعد الشعب الفلسطيني على تحسين مستوى معيشته والاستثمار والدخول في مشاريع تنموية وبنى تحتية واقتصادية للشعب الفلسطيني. كل هذا أيضا مرهون بمدى تقبل الشعب الفلسطيني لها.
كوشنر تحدث بأن خطته لا تتفق مع المبادرة العربية التي كان قد طرحها الراحل الملك عبد الله، فلماذا يعني تقبل السعودية على المشاركة في خطط تتناقض مع طرحها؟
أنا أعتقد أنه مرة أخرى لا يوجد أي تناقض، ولكن المملكة العربية السعودية حضرت هذا المؤتمر الاقتصادي بالمناسبة وليس للسياسي، هو مؤتمر اقتصادي، هو يبحث في تطوير سبل المعيشة والبنى وتطوير البنى التحتية للشعب الفلسطيني. والمملكة العربية السعودية أعلنت أن مواقفها ثابتة لا تتغير من القضية الفلسطينية، وأنها تدعم جميع ما تتخذه السلطة الفلسطينية وتراه بالرافض أو بالإيجاب، سوف تدعمه القضية الفلسطينية. ويمكن أيضا المزاوجة ما بين الاثنتين، ما بين مخرجات هذا المؤتمر وما بين أيضا ما طرحه الملك عبد الله رحمه الله.
المشاركة العربية في المؤتمر جاءت ضعيفة بشكل ملحوظ، وحتى الدول التي شاركت كانت تبدو وكأنها على استحياء، لماذا حدث ذلك؟
هذا جيد. أنا أعتقد أنه أولا يجب أن ننظر للمنطقة. إيران أولا إذا استثنينا من الدول العربية لكن لدول المنطقة، إيران تريد ألا تتم أي تسوية في المنطقة إلا وفق الرؤية الإيرانية، وكذلك من يسبح في فلك إيران، سوريا والعراق ولبنان وغيرها. تركيا أيضا هي كذلك مرة أخرى ترى أن يتم الأمر عبر مصالحها وعبر ادعاءاتها بأنها تخدم العمل الإسلامي. قطر أيضا لها مزاعم خاصة ولديها تبحث عن دور في المنطقة. أما دول الخليج فنعتقد أنها أعلنت موقفها بأنها حضرت دعما للقضية الفلسطينية، وأنها لن تتخذ موقفا سلبا أو إيجابا سوى ما يراه الفلسطينيون، سوى ما يتوافق عليه الفلسطينيون سيتم دعمه من قبل بقية دول الخليج. أما الدول الأخرى العربية فنعتقد أنه ستنتظر ما ستسفر عنه هذه النتائج، وسيصدر بيان لاحق من جامعة الدول العربية فيما يخص هذا الموضوع. أما السلطة الفلسطينية فهي لا تزال حائرة ما بين الكأس والسرير.
دكتور، هل تضغط الدول العربية على الفلسطينيين بقبول مخرجات مؤتمر البحرين، أم سيكون هناك مفاوضات جديدة على هذه الخطة الجديدة؟
أنا لا أعتقد أن هناك أي ضغط، لو كان هناك أي ضغط لاتضح قبل أن تذهب هذه الدول وتعرف النتائج مسبقا. اليوم كل واحد يريد أن ينأى بنفسه عن نتائج هذه القمة في المستقبل، هذه المؤتمر كل واحد يدعم القضية الفلسطينية. اليوم هناك محاور تطرح أمام القضية الفلسطينية، هناك مشاريع مختلفة تنرى الفلسطينيون أن تخدم قضيتهم وتمكنهم من بناء دولتهم المستقلة وإيجاد سلطة مستقلة لهم وإيجادهم كدولة طبيعية من ضمن الدول في الأمم المتحدة سيقدمون عليها. إن رأوا خلاف ذلك فالتأكيد عدة موضوعات طرحت على القضية الفلسطينية من كامب ديفيد وقبلها اللاءات الثلاث وقبلها، والعرب كلهم مجمعون بما فيها دول الخليج تجمع على ما يتخذه الفلسطينيون سواء كانت نتائجه سيئة أو غير سيئة، لكننا سنقف مع الفلسطينيين فيما يرونه يخدم قضيتهم ودولتهم.
من الرياض نشكر دكتور عبد الله العساف المحلل السياسي السعودي. ننتقل إلى ضيفنا من لبنان سيد ناصر قنديل، النائب السابق في البرلمان اللبناني ورئيس تحرير صحيفة البناء. أهلا بك سيدي الكريم.
أهلا وسهلا.
أسباب رفض لبنان المشاركة في المؤتمر الاقتصادي في البحرين على الرغم من مشاركة عدد من الدول العربية.
في الحقيقة تمت يعني سببين أساسيين يقفان وراء الموقف اللبناني. السبب الأول يرتبط بأن لبنان معني بالقضية الفلسطينية، هو دولة حدودية مع فلسطين المحتلة وهو في حالة صراع مفتوح لم تقفل عناوينه سواء بالنسبة لوجود أراضي لبنانية تحت الاحتلال أو لوجود حالة من التحفظ العدواني المستمر لكيان الاحتلال تجاه ثروات لبنان المائية والنفطية والغازية وسواها. وبالتالي لبنان لا يمكن أن يشارك أي صيغة تتصل بمستقبل القضية الفلسطينية لا يرضيها ويشارك فيها الفلسطينيون. وبالتالي المقاطعة الفلسطينية الكاملة والجامعة هي أحد الأسباب الرئيسية في خلفية الموقف اللبناني. العامل الثاني هو أن المشروع الأمريكي الذي يشكل مؤتمر المنامة وجهته الاقتصادية لم يعد خافيا لأهدافه. فقد أعلن منسق هذا المشروع جاريد كوشنر أن لا عودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في قلب الرؤية الأمريكية، بل إن جزءا من نصيب العائدات المالية التي ستقدمها الدول المشاركة والتي للأسف يعني يشكل النصيب العربي نسبة الأكبر منها ولا يحصل عليه العرب الآخرون إلا من خلال الوساطة الأمريكية والوصاية الأمريكية، أن جزءا من هذه الأموال ستخصص للبنان ولدول الاستضافة للاجئين الفلسطينيين من أجل توطين اللاجئين عندهم. لبنان في مقدمة دستوره عندما تم الاتفاق على صيغة الدستور الجديد هناك فقرة واضحة برفض كل أشياء التوطين بإجماع كل اللبنانيين، وبالتالي لبنان حتى لو قبل الفلسطينيون المشاركة في المنامة وحتى لو قبل العرب جميعا لن يكون مشاركا في مؤتمر ينتهي بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي تستضيفهم.
طب لماذا تقبل الدول العربية الأخرى هذه المشاركة في ظل رفض أصحاب القرار وهم الفلسطينيون؟
نحن في الحقيقة أمام ثلاثة أنواع من المواقف العربية. نحن أمام موقف يشبه موقف لبنان اتخذه العراق، ربما الجزائر بنسبة معينة رغم كل الظروف التي تمر عليها، وسوريا التي جرى إبعادها أصلاً عن الجامعة العربية في اعتقادنا تمهيداً لتتويج الحروب التي فتحت في المنطقة بهذا المشروع الأمريكي الاستراتيجي الذي يقوم على إعادة تقديم إسرائيل سيدة للقرار الأمني والاقتصادي والسياسي على مستوى المنطقة. هذا لون عربي واضح في رفض مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية التي تقوم على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وتنهي أي بحث مستقبلها وفقا للمبادرة العربية للسلام وتنهي حق العودة للاجئين وتنهي حتى فكرة الدولة الفلسطينية مع ضم أجزاء من الضفة كما قال السفير الإسرائيلي في تل أبيب لكيان الاحتلال وضم الجولان وسواها. هذا موقف عربي. هناك موقف عربي ثاني لا يملك قراره في الحقيقة، هو ملتحق بما تقرره واشنطن انطلاقا من علاقة تاريخية كانت سرية مع إسرائيل ومتوهمة بأنها يمكن أن تشكل حلفا شريكا في المواجهة التي زج بها بعض العرب في مواجهة إيران، وهذا ما نشهده خصوصا بالنسبة لبعض الدول الخليجية والتي رغم كل هذا لا تزال لا تجرؤ على إعلان تبنيها لصفقة القرن التي يحملها كوشنر. لكن نعتقد بأن المشاركة تتم تحت هذا العنوان، أنهم يجدون أنفسهم مع إسرائيل وأمريكا في قارب واحد في مواجهة جعلوها تتقدم على القضية الفلسطينية وعنوانها التصادم مع إيران. وهناك موقف ثالث هو اللعم، يعني نعم ولا. هذا الموقف الثالث تعبر عنه مصر، تعبر عنه الأردن، تعبر عنه الدول العربية أخرى ستدفع أثمان من صفقة القرن.
نعم، خطة كوشنر تتحدث عن لبنان وعن أموال تخصص لها، ماذا لديكم من معلومات في هذا الشأن؟
يبدو أن الذي تناهى إلينا أن مبلغ المقرر لبنان هو 5 مليارات دولار، طبعا لقاء توطين اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية. القرار اللبناني قاطع أنه مش بخمسة ولا بخمسين ولا ب500 مليار دولار. البعض كان يتحدث في الماضي عن محو كل الديون اللبنانية التي تقارب 100 مليار دولار لقاء القبول بالتوطين، وكان الجواب اللبناني الفلسطيني الموحد هو أن هذا لا حق العودة قابل للبيع ولا توطين الفلسطينيين وسواهم على الأرض اللبنانية قابل للشراء.
أشكرك جزيل الشكر النائب السابق في البرلمان اللبناني ورئيس تحرير صحيفة البناء السيد نصر قنديل، كنت معنا من بيروت.
تحياتي.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.